بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نبدأ من يومنا بدراسة دفع إيهام إلى الاضطراب عن آي الكتاب أو آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذه الطبعة وإن كانت ليست بتلك من حيث الجودة في الطباعة، لكنها بتحقيق الشيخ الفاضل عبد الرحمن ابن عبد المجيد الشميري، وهو من المشايخ الذين يعتنون عناية جيدة تحقيق. وهذا الكتاب له أهمية كبيرة لطالب العلم، وهو مختص بعلوم القرآن، ورمضان الأليق به ما يتعلق بالقرآن أكثر من غيره. وقبل أن نشرع فيه إن شاء الله تعالى، ابتداء من هذا اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 47 400 ألف، نقرأ ترجمة للشنقيطي رحمه الله تعالى مذكورة في أول تفسيره أضواء البيان. وهذه الترجمة هي بقلم أو بترجمة لها تلميذه الشيخ عطية سالم. قال: ترجمة الشيخ العلامة المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي. وهناك رسائل أخرى في ترجمته مستقلة، ترجمة مستقلة. قال: أولا اسمه ونسبه، هو محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد بن أحمد نوح ابن أحمد أو ابن محمد المختار، من أولاد الطالب أوبك الذي هو من أولاد كرير بن الموافى بن يعقوب بن جاكن الأبر، جد القبيلة المعروفة بالجكنيين التي يرجع نسبها إلى حمير، بلده بلاد موريتانيا. وهذا يدلك على أن العلم هبة من الله، يكرم الله عز وجل به من شاء من أي بلد كان. ثانيا مولده ونشأته، ولد الشيخ رحمه الله سنة 25 300 ألف، يعني قبل كم من الآن؟ قبل أكثر من 122 عاما، عندما يسمى تنبه من أعمال كيفا من موريتانيا. وقد نشأ الشيخ رحمه الله يتيما، وهذا يدلك أيضا على أهمية تربية الأم وعنايتها بولدها. فكم من العلماء الكبار الأفذاذ الذين صاروا مراجع في هذه الأمة ومجددين نشأوا أيتاما، وأمهاتهم يحرصن على تعليمهم والعناية بهم. إذ توفي والده وهو صبي صغير لا زال يقرأ في جزء عام من القرآن الكريم، ترعرع الغلام في بيت أخواله الذين هم من بني عمومته، ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه، كان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ رحمه الله يزخر بمزيد من العلم فضلا عما يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عموما من انتشار للعلم وذويه والأدب وأربابه والفروسية ورجالاتها. وفي قوله تربى، يعني في ذلك البيت الذي فيه يزخر بمزيد العلم، هذا إكرام من الله عز وجل. وإلا فكم من العلماء الذين لا يذكر لأولادهم تراجم في أهل العلم. فالعلم ليس ميراثا، وإنما هو هبة وإكرام من الله عز وجل، ونعمة يختص بها من شاء من عباده. ولهذا يؤتى بثلاثة أصناف يوم القيامة يعرفهم الله نعمة، ومنهم من آتاه الله العلم يسأل عن هذه النعمة يذكر بها فيعرفها. قال: وكان أبوه قد خلف له ثروة من المال والحيوان ولم يخلف ولدا سواه. قال: يقول الشيخ رحمه الله متحدثا عن بعض أيام الصبا: كنت أميل إلى اللعب أكثر من الدراسة، حتى حفظت الحروف الهجائية وبدأوا يقرؤونني إياها بالحركات با فتحة باء با كسرى بي كسرى بي، وهكذا. فقلت لهم: أو كل الحروف هكذا؟ قالوا: نعم. فقلت: كفى، إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة، كي يتركوني. فقالوا: اقرأ. فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة، تنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة، فعرفوا أني فهمت قاعدتها واكتفوا مني بذلك وتركوني، يعني من أجل يرجع يلعب، يريد الاختصار. ومن ثم حببت إلي القراءة. قال: ولما أتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح. كلمة المختار ما أدري هل هي عندهم لقب أو كيف، كثيرة هذه، ربما ما تكاد تفرق بين هذا وهذا بسبب هذه، الأمين المختار، المختار الأمين، لكن هذا صاحب التفسير صار إماما بارعا مشهورا. ثالثا: طلبوا للعلم بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة، وهذا يدلك على أهمية الحفظ في الصغر، والحفظ في الصغر كما قيل كالنقش في الحجر، معناه أنه يرتسم في الذهن ولا يذهب سريعا. بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف العثماني على ابن خاله محمد بن أحمد بن محمد المختار، كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من رواية أبي نشيط، وأخذ عنه سندا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد كان بلغ من العمر 16 عاما. كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على مذهب الإمام مالك كرجز ابن عاشر، كما درس الأدب مع شيء من التوسع، وأخذ عنها يعني وأخذ إضافة للأدب مبادئ النحو كالآجرومية وبعض التمرينات، كما أخذ عنها يعني هذا أقول أخذ عن بعض أقاربه من النساء بتوسع أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي، وهو يربو على 500 بيت مع شرحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد، ودرس عليها أيضا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه، هو نظم طويل يعد بالآلاف، بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف القدر المتعلق بالعدنانيين. كل ذلك حصله في بيت أخواله، وقد أخذ عن غيرهم الفقه المالكي من مختصر خليل والنحو من ألفية ابن مالك وغيرها، والصرف والأصول والبلاغة، شيئا من الحديث والتفسير. أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان يتحصل لها عن طريق المطالعة. يقول الشيخ رحمه الله عن بداية الطلب فيقول: ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية. هذه مسؤولية عظيمة على الأمهات، أن يبذلن وسعهن في تنشئة الأولاد، التنشئة العلمية. فانظر، تعبت فيه أمه وقتا وتنتفع به دهورا، كل ما حصله من العلم كانت سببا فيه ولها مثل أجره. قال: وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي. وصحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابس كأحسن ما يكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم. وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل. انتهى. رابعا: همته في طلب العلم. كان الشيخ رحمه الله يتمتع بهمة عالية في طلب العلم، فلم يكن يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص، يعني ليست المسألة مسألة جمع للمسائل دون فهم لها وإتقان وضبط، وإن كلفه ذلك جهودا مضنية وأوقاتا طويلة. وإليك هذه الواقعة التي تنادي بما ذكرت. يقول الشيخ رحمه الله: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، ولم يروي لي ظمئي، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من حطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، وواصلت المطالعة وأتناول الشاي الأخضر كلما مللت أو كسلت، والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر، وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. هذا يدل على همة عالية، لأن الهمة العالية إذا رزق الله العبد همة عالية فإنه يجاهد نفسه على تحصيل ما أراد، وإن تعبت نفسه وتعب جسده، وزاد ذلك بعد توفيق الله الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أما الذي هو كثير الملل فإنه لا يستطيع تحقيق كبير شيء. قال: هكذا كان يصنع رحمه الله حينما يعرض له إشكال، بالإضافة إلى ما كان يكابده من سهر في تتبع كلام الشراح للكتاب الذي يشتغل بدراسته طلبا لاستيفاء كل ما قيل في المسألة أو في الباب أو الباب. يعني المدرس يدرس وهو ما يكتفي بشرح المدرس، يبحث عن المراجع المختصة بهذا الدرس ليفهم الدرس درسا، يعني فهما واسعا مستوعبا. قال: غزارة علمه وسعة اطلاعه، حب الله الشيخ رحمه الله ذكاء مفرطا، وهذا من نعم الله، من أعطاه الله ذكاء وأعطاه الله همة عالية فقد أعطاه خيرا كثيرا، فالذكاء يعينه ويوفر لك الوقت وترغب في العلم لأنك تحفظ وتجد التحصيل، بخلاف المكابدة والمشقة التي تحصل مع العناء فإنه يحتاج إلى صبر شديد. قال: حب الله الشيخ رحمه الله ذكاء مفرطا وحافظة نادرة وهمة عالية، فسخر ذلك كله في تحصيل العلم وجمعه بمختلف فنونه وصنوفه من عقيدة وتفسير وحديث وأصول وعربية، وكان كلامه في العلم يشد كل من سمع حتى يخيل للسامع أن الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا يحسن غيره، وهذه ليست من المبالغة في شيء، ومن قرأ كتابه الرحلة أو سمع شيئا من محاضراته ومناظراته سواء في المدينة النبوية أو ما سجل له إبان زيارته لعشر دول إفريقية على رأس وفد من الجامعة عرف حقيقة ما ذكرت، كما أن دروسه المسجلة في التفسير أكبر شاهد على ذلك. ولقد صدق رحمه الله حينما قال: لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة، وقال: كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. ولما قال له أحد الأشخاص: إن سليمان الجمل صاحب حاشية الجمل على الجلالين، لم يقل هذا، قال: أحلف لك بالله أني أعلم بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا، لأني أخذت المصحف من أوله إلى آخره ولم تبق آية إلا تتبعت أقوال العلماء فيها وعرفت ما قالوا. والعلماء يذكرون مثل هذا ليس تزكية لأنفسهم، وإنما تعريفا بقدرهم لمن لا يعرفه، وترغيبا لغيرهم أن يسلك هذا المسلك. وكان رحمه الله يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف المؤلفة من الأبيات، كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين وألفية بن مالك ومراقي السعود وألفية العراقي وغير ذلك من المنظومات في السيرة النبوية والغزوات والأنساب، يعني موسوعة، والمتشابه من ألفاظ القرآن وشيئا من المتون في الفقه نثرا ورجزا. ومن يسمع شيئا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه، يعني معناها أنها مسجلة له. قال: سادسا عقيدته، من إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ رحمه الله أو القارئ لهذا المكتوب منها كثرة تقريره لاعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية، خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية، حتى إن المستمع لكلامه أو القارئ له يخيل إلي أن الشيخ رحمه الله لا يحسن غير هذا الباب من العلم. ومع توسع الشيخ رحمه الله في تقرير عامة هذه المسائل وإفاضته بالاحتجاج المعتقد الحق فيها، كان لا يكل ولا يمل من تكرار ذلك عند كل مناسبة. يقولون مستدلين بحديث أبي بكر: وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ما تكرر تقرر، لأن الشيء إذا تكرر الإنسان ثبت. وكذلك كلامه على موضوع التشريع والحكم بغير ما أنزل الله، وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم الغيب، كما نجد الرد على القدرية في 7 مواضع، وكذا عرض المناظرة بين الإسفرائيلي والقاضي عبد الجبار في القدر، وفي 6 مواضع يقرر صفة الاستواء، وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين الأعرابي وعمر بن عبيد في القدر، إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. كم من العلماء الذين كانوا من الدهاء والفطاحل الكبار عباقرة العلم، ومع هذا حصل لهم ما حصل من الزلل في أمر العقيدة لانتشار الأشعرية في زمنه انتشارا واسعا وكبيرا، حتى كانوا هم الذين ترجع إليهم الفتوى والقضاء في الخلافات والدول الموجودة في زمنهم. فحصل ما حصل لكثير من العلماء زلل في العقيدة، ولذلك إذا وجدت الترجمة لعالم العلماء فيها السلامة في العقيدة من مثل هذا الخلل، هذه كرامة عظيمة. ثم ذكر جملة مما يتعلق بذلك، قال: سابعا، وظائف الأعمال التي تقلدها في بلاده. تصدى رحمه الله للتدريس والفتية كما اشتهر بالقضاء، وكانت طريقته فيه أن يستكتب المتقاضيين رغبتهما في التقاضي إليه وقبولهما ما يقضي به، ثم يستكتب المدعي دعواه ويكتب جواب المدعى عليه أسفل كتابة الدعوة، ثم يكتب الحكم مع الدعوة والإجابة، ثم يحيلهما إلى من شاء من المشايخ والحكام للتصديق عليها وتنفيذها. قال: ثامنا، سفره إلى الحج واستقراره في المدينة النبوية وأثر ذلك عليه من الناحية العلمية. سافر الشيخ رحمه الله من بلاده 7 مضين من جمادى الآخرة من 67,300,000 قاصدا الحج عن طريق البر على نية العودة بعد ذلك إلى البلاد، وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم وطول باعه فيه، يسلم بذلك كل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة بعنوان: الرحلة إلى بيت الله الحرام. وبعد فراغ الشيخ من مناسك الحج توجه صوب المدينة النبوية، ثم عزم على البقاء والاستقرار فيها، وكان رحمه الله يقول: ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على أهمية العناية بالتفسير ومعرفة معاني القرآن. وقد كان لاستقراره في هذه البلاد أثر ظاهر في زيادة اطلاعه توسيع دائرة علمه، ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه في مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب، إضافة إلى علوم العربية والأصول والسيرة والتفسير والمنطق، ولم تكن دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرها لاقتصار الناس على مذهب مالك رحمه الله. فلما بدأ الشيخ رحمه الله يزاول التدريس في المسجد النبوي وخالط العامة والخاصة، ألف من يمثل المذاهب الأربعة ومن يناقش فيها ويبحث عن الدليل ويتطلبه، لأن كثيرا ممن يدرسون في المذاهب يدرسون متونا خالية عن الأدلة ويسلمون لها تسليم الدليل، وهذا من التقليد الذي ذمه أهل الحديث وعلماء السنة. فالدراسة في تلك الكتب لا شك أن فيها فوائد لكن عدم العناية في كثير من الأحيان عند الذي يدرس ويبتدئ طلبه في تلك المتون ما عنده عناية واهتمام، ربما يعتني بالمتن وحفظه أكثر مما يعتني بحفظ الدليل، فيحصل في ذلك الركة والضعف. الدليل هو الأصل، وكلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، وإن كان يستفاد منه وينتفع به في جمع وحصر المسائل والإلمام بها. قال: ويبحث عن الدليل ويتطلبه، كما وجد الدراسة في المسجد النبوي لا تقتصر على مذهب معين، فكان من المتعين على من تصدر للتدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة والوقوف على أقوال العلماء في المسألة مع التضلع بعلوم الكتاب والسنة. فدأب الشيخ رحمه الله بتحصيل ذلك، قد ساعده على هذا التوسع تمكنه من علوم الآلة، وإن هذا الأثر المشار إليه تجده بارزا في كتاب أضواء البيان عندما يتعرض للمسائل الفقهية، وبقي له تتمة ما يتعلق بالأعمال التي زاولها باستقراره في بلاد الحرمين وزهده وورعه ومؤلفاته، هذا إن شاء الله نقرأه في درس آخر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.